عليه وسلم قال: قاتل المشركين، جاهد المشركين، جاهد المشركين بأبدانكم وألسنتكم وقلوبكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الجهاد الجهاد باللسان، فكل ما كان باللسان من باب تصحيح المفاهيم وتبيين الدين وتعليم الناس الشرع المتين، أن هذا من الجهاد، بل ربما كان هو مقدم على الجهاد في بعض الأحوال، لأني سأتكلم في المسألة الثالثة عن مسألة مهمة تتعلق فيما يقدم على الجهاد. إذن هذه المقدمة الثانية أريد أن أصل بها إلى نتيجة مختصرة، ولا أريد أن أطيل الحديث، وهو أن الجهاد يجب أن لا يحصر في صورة نمطية موجودة في الذهن متعلقة بهيئة معينة من المقاتلة. فقد جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد يكون باليد، وأن الجهاد يكون باللسان، وجهاد اللسان بالدعوة والتبيين والتعليم والنصح والإرشاد والتصحيح والتحذير، فهذا من الجهاد، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، وكذلك جهاد القلب بما يتعلق بأفعال القلب، كما أن جهاد اليد وهو المقاتلة درجات، وبعض درجاته أفضل من بعض كما مر معنا، وبعض هذه الدرجات موجودة ومتحققة عند كثير من الناس. فالرجال الذين يعملون في حراسة ثغور البلد هم داخلون في أجل الجهاد. إذن فلا نريد أن نصل أن الجهاد إنما هو الصورة النمطية التي قد توجد عند بعض الأشخاص، وإنما هي صورة أوسع. ولذا قال فقهاؤنا، وهو الصحيح المعتمد الذي يدل عليه الدليل، أن قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله قالوا في الجهاد، والمراد بالجهاد جهاد المقاتلة والرباط الذي ذكرناه قبل قليل، والحج، فقالوا إن الحج من الجهاد. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه: يجوز صرف الزكاة لمن لم يحج ويعتمر في سبيل الله، لأن الجهاد من الحج، إذ الجهاد عبادة مالية وبدنية فيها معنى مشترك مع الجهاد من حيث إجهاد البدن وإكلال الراحلة وصرف المال وغير ذلك من الأمور المتعلقة به. إذن هذه المسألة الثانية التي أريد أن يعني أبينها، وهي أن الجهاد يجب أن لا يقصر على صورة واحدة، بل هو في الشرع بمعناه الخاص، ناهيك عن المعنى العام وهو مطلق مجاهدة النفس، بل في معناه الخاص فإن له أجزاء وصورا متعددة. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان مع أنه لم يحضر قتالا، فحكم بأنه كالمقاتلين رضي الله عنه، لأمور عرضت له وأفعال فعلها رضي الله عنه حينما كان رسولا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ممن جاهد بلسانه. المسألة الثالثة التي أريد أن أذكرها وأبينها، وهو أن هذا الجهاد وهو الشعيرة العظيمة، هذه عبادة لما نظر إليها العلماء وجدوا أنه يتقاسمها أمرا، فمن جهة ففيها معنى العبادة فيكون فيها معنى التوقيف، ومن جهة أخرى فإن فيها معنى التصرف الولائي. انظر معي وركز في هذه المسألة، العلماء يقسمون الفقه إلى أربعة أرباع، وبعضهم يجعلها خمسة: العبادات والمعاملات، المعاقدات، المعاملات هي المعاقدات، وما يتعلق بالفرق بالفرق والاجتماع وهو النكاح والطلاق، وما يتعلق بالحدود والجنايات، والخامس ما يتعلق بالقضاء وهو متعلق بالتصرفات الولائية. القضاء والتصرفات الولائية خمسة أمور. لما جاءوا للجهاد قالوا: صنفوا في أيها؟ قالوا: إنه يشترك فيه قسمان، القسم الأول العبادات، والقسم الثاني التصرفات الولائية. وبناء عليه لو نظرت في تبويب فقهائنا لوجدت بعضهم كأبي القاسم الخرقي جعل الجهاد بعد باب القضاء في آخر أبواب الفقه، لأنه قال: الجهاد من التصرفات الولائية. وجاء بعضهم فجعل الجهاد في آخر العبادات وقبل المعاملات، فجعله بعد الحج وقبل البيع، قال: لأنه فيه معنى العبادة وفيه معنى المعاقدة. هذا الكلام قد تقول إنه تقسيم عقلي لا أثر له، لا أقول، بل له أثر عظيم. لما جعلنا الجهاد فيه معنى العبادة، إذن لا يجوز للمرء أن يفعل في هذا الجهاد شيئا من نفسه، ولا أن يجتهد فيه إلا بدليل دل على جزئية أو كلية فيه. وقد قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: كيف ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: أخلصه ما كان، إن العمل إذا كان خالصا لم يقبل، وإذا كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه غير صواب فلم يقبل. إذن فلا بد في الجهاد أن يكون مقيدا بالنصوص الشرعية، فليس لكل أحد أن يجتهد فيه، وهذا معنى كونه عبادة. الأمر الثاني أن فيه معنى الولاية، ولذلك ذكر في باب القضاء، لأن كثيرا من تصرفاته فيه جانب ولائي، فهو متعلق بولي الأمر، وقد يشير الشيخ أو يأتي له حديث بعد ذلك فيما بعد. هذا الكلام الذي ذكرته لما؟ لكي نعرف مقدمة مهمة أريد أن أصل إليها، وهو أن المرء لا يقدم على عمل وعبادة إلا بعد علمه بأجزائها وشروطها وكنهها. وقد قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ الله عز وجل بالعلم قبل القول والعمل. فكل من أراد أن يأتي عبادة فلا تصح عبادته إلا بعد العلم بها وبتفصيلها وجزئياتها ومعرفة الصواب والخطأ فيها. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أكمل الناس في العبادة أعلمهم بها، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين وصفين: بين علمه بالله وبين تقواه له. قالوا: وقرن الحكم بالوصف يدل على أن هذا الوصف علة له، إذ لو لم يكن علة له لكان ذكره لغوا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن اللغو. فدلنا ذلك على أنه كلما زاد علم المرء بالشيء كلما كمل تقواه لله عز وجل، وكلما كان إحسان عمله له. ويدل على هذا المعنى ما جاء من حديث معاذ عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها، حتى قال: إلا عشرها. قالوا: والفرق بين الناس أن بعض الناس يصلي ويختلف عن من بجانبه باعتبار إخلاصه، والأمر الثاني أن الرجل قد يصلي ويختلف عن من بجانبه باعتبار علمه، فإن بعض الناس يأتي بأداء الصلوات عن علم واتباع فيؤجر، والثاني قد يفعل نفس الأفعال محاكاة لاتباعا، فحينئذ لا يؤجر كأجر الأول. ولذا أيها الإخوة، فكل من أراد أن يتكلم في جزء من الجزئيات فلا بد أن يتعلم أحكامه، ولا بد أن يحسنه إحسانا دقيقا. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر الناس فلا يدخل السوق حتى يتعلموا أحكام الصرف. يقول: أوشكت أن أمنع الناس أن لا يبيعوا وأن لا يشتروا وأن لا يتعاملوا بالذهب والفضة إلا بعد تعلمهم أحكام الصرف لكي لا يقعوا في الحرام. وكذلك حديثنا في هذا الباب العظيم الذي هو باب الجهاد، فإن تعلم أحكامه ومعرفة جزئياته من أهم المهمات. وأقول لكم غير مبالغ أن كثيرا من فتن التي وقعت في الإسلام، بل في الصدر الأول في الإسلام، إنما وقعت بسبب الخطأ في بعض الأمور، ومنها الخطأ في باب الجهاد. واقرأ إن شئت لما نخرج من هذا الدرس في كتاب الكامل لابن المبرد، فقد عقد ابن المبرد فصلا كبيرا في بلاغة بعض الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، فإذا قرأت كلامهم وما فيه من حث على الجهاد وترغيب له وحث على الدخول في هذا السلك وعمله، ظننت أن قائله من ومعرفة تحقق الشريعة وأنواع هذه الشعيرة العظيمة ومعرفة قيودها، ويتأولونه على غير وجه. الله عز وجل بحجم كبير نقول لم يجزئه ذلك، مع أنه رمى أتى بالفعل، والنية الصالحة موجودة، ومع ذلك نقول لا يجزئه ذلك. وكذلك يقال في سائر الشعائر، ولكن بعض الناس في هذا الباب وهو باب الجهاد ربما تساهل، فظن أن العبرة بمطلق الفعل، وتساهل عن قيودها ومعانيها الشرعية، فحينئذ وقع في الخطأ الذي ربما تداركه لو أنه اتبع الأصل بتعلم الأحكام قبل الدخول في هذا الباب ومعرفة. نكمل الحديث الأول. عندنا ما يسمى كان إذا وجد كذا متقدما على المشروط، لكن هذه تسمى شروط الصحة. وهناك شروط أخرى تسمى بشروط الوجوب، أي إذا وجدت هذه الشروط فإنه حينئذ، إذا اختلت هذه الشروط فإنه حينئذ لا يجب هذا الفعل لكنه صحيح. وعندهم شيء ثالث يسمى بالموانع، والموانع تسقط الوجوب لكنها تؤدي إلى لزوم الفعل، وهذا يتعلق بعموم مطلق الشروط. قبل أن نتكلم عن شروط الجهاد وأصوله، أريد أن نعلم مسألة، أن الشروط في الجهاد تنقسم إلى قسمين: شروط متعلقة بالمجاهد وهو الشخص، وشروط متعلقة بالفعل وهو الجهاد. ويجب أن نمايز بين هذين الأمرين: شروط متعلقة بالشخص نفسه، وشروط متعلقة بالفعل، فهذا منفصل عن الثاني. ولا يلزم من تحقق الشروط في أحد الأمرين تحققه في الثاني، ونستدل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الجهاد، وجدت فيه جميع الشروط بلا استثناء من حيث الفعل. لكن بعض الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اختل فيهم شرط متعلق بالفاعل، فحينئذ الجهاد صحيح، ولكن هذا المقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم هو المخطئ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته، فلما انقضى قال أصحابه: هنيئا لفلان فقد أبلى بلاء حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، فوجد أن هذا الرجل لما انتهى من المقاتلة أثخنته الجراح إثخانا شديدا، فلما اشتد به الجرح كأنه لم يتحمل ذلك، فجعل السيف أو الرمح بين ثدييه ثم تحامل على نفسه فقتل نفسه. إذن فهذا الفعل الذي فعله الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم في المقاتلة شرعي ولا شك، ولكن هذا الرجل أفعاله فعله مع أنه استمر به لكنه كان في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد اختل فيه شرط متعلق به. قد أشير لبعض هذه الشروط بعد قليل. إذن هذا واحد. الأمر الثاني عكسه، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في آخر الزمان يأتي جيش يغزو مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيخسف بهم. دل ذلك على أن مقاتلتهم وأن ما ادعوه من جهاد باطل، بل أن فعلهم هذا من كبائر الذنوب، لأنه عوقبوا بالخسف. وقد ذكروا أن من علامة كبيرة الذنب أن يعاقب عليه بعقوبة خسف أو نار ونحو ذلك. فجاءت عائشة رضي الله عنها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أن فيهم بعض الناس يكون مقصده طيب، قال: يبعثون على نياتهم. إذن يجب أن نفرق بين هذين الأمرين. لما نقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس عندما تتكلم عن الشروط يقول: إن هذه الشروط كيف تقول إنها لازمة ولم تتحقق في الصورة الفلانية، مع أن الصورة الفلانية يوجد فيها فلان الصالح التقي البر الذي لا الذي نحسبه والله حسيبه أنه من أسلم الناس نية وأصدقهم طوية، وأن هذا الرجل إنما يريد رفعة الدين وقصده الغرض الطيب. نحن نقول: لا نتكلم عن الشخص، وإنما نتكلم عن الفعل، وهناك فرق بين الفعل وبين الشخص. الشخص له شروطه التي قد أشير لبعضها، والفعل له شروطه. فعندما ينفى عن الشخص الشروط قد يكون الفعل صحيحا لعموم الناس، والعكس بالعكس، وعرفنا دليله قبل قليل. إذن التمييز بين هذين الأمرين مهم جدا. أذكر لكم بعض الشروط التي أوردها العلماء فيما يتعلق في الجهاد. من الشروط التي أوردها العلماء في الجهاد شروط عامة تتعلق بالوجوب كالذكورية وغيرها من الأمور، لكن نذكر الشروط التي تحتاج إلى تبيين وتمييز. من الشروط المهمة المتعلقة بالفعل، وهي التي سأركز عليها كثيرا، أن الشرط الجهادي أن يكون بإذن ولي الأمر. وهذه المسألة أريد أن أقف عندها قليلا، وابتدأت بها ابتداء لأن عادة المستمع أنه في أول الحديث يكون تركيزه أعلى من تركيزه في آخر الحديث، ولذا ابتدأت بهذا الشرط ابتداء. هذا الشرط هو أن يكون بإذن الإمام، حكى بعض أهل العلم الإجماع عليه، وهو كذلك في بعض جزئياته كما سأبينه بعد قليل. بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، وقد ثبت عن الحسن أنه قال ثلاث إلى أئمتكم ومنها الجهاد. إذن فالجهاد من شرط فعله الذي هو مقاتلة أن يكون بإذن الإمام، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع عليه. أريدك أن تعرف مسألة من حيث التقسيم لكي نعرف الخلاف في المسألة. نقول من قاتل فإنه لا يخلو من ثلاث حالات، أو القسم العقلية أن يكون لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون بأمر الإمام، والحالة الثانية أن يكون مع نهي الإمام يعني نهاه عن المقاتلة، والحالة الثالثة أن يكون مع سكوت من الإمام من غير أمر ولا نهي. إذن هي ثلاث حالات: مع أمر منه، مع نهي من الإمام عنه، مع سكوت وهو عدم أمر ولا نهي. نبدأ بالحالة الأولى: إذا أمر الإمام شخصا أو فئة من الناس بالجهاد رباطا أو مقاتلة، فقد ذكر أهل العلم أن الجهاد حينئذ يكون واجبا، لأن الجهاد يكون على فرض العين في أربع حالات. الحالة الأولى إذا أمر الإمام به، وإذا استنفرتم فانفروا. والحالة الثانية من حضر القتال فكان حاضرا الصف، لأن من الكبائر التولي يوم الزحف، فلا يجوز للمرء أن يتولى من الزحف إذا حضره. والحالة الثالثة إذا كان الشخص قد قتل فيكون ذلك من باب جهاد الدفع، وهذا يسمى دفع الصائل على شخصه أو على أهل بلده، فيشمل الثنتين. ودفع الصائل يريدها العلماء في ثلاثة مواضع: في باب الحرابة، وفي باب القصاص، ويريدونها أيضا في باب الجهاد. ثلاثة مواضع يريدون فيه الحديث عن الصائل. الموضع الرابع أن الجهاد حيث أمر به كان واجبا على الأعيان على الصحابة. قال عطاء رضي الله عنه: الجهاد واجب على الصحابة وأما أنتم فلا. وجاء عن عبد الله بن مبارك رضي الله عنه أنه قال: كانوا يعني علماء المسلمين يعدون الآيات الآمرة بالجهاد على الصحابة لا من بعدهم. فهذا يدل على أن أهل العلم بمثابة الإجماع المنعقد عليهم أن الصحابة كان يجب عليهم الجهاد على أعيانهم، ومنهي أحد منهم عن التخلف، فنسخ الوجوب على الأعيان، وبقي من الحكم الوجوب ثلاث صور التي ذكرتها قبل قليل: عند الاستنفار، وعند التقاء الصف، وعند وجود جهاد الدفع. فقط هذه الأمور الثلاث الباقية. دليله قول عطاء وما حكاه عبد الله المبارك من الإجماع، والآثار في ذلك التي تؤيد ذلك كثيرا. إذن الحالة الأولى إذا أمر إمام المسلمين شخصا بعينه بجهاد فحينئذ تجب المقاتلة والجهاد. الحالة الثانية إذا نهى عن المقاتلة فقالوا يحرم الفعل، يحرم الجهاد، هذا الذي حكي فيه الإجماع، يحرم الفعل، فلا يجوز لامرئ أن يقاتل إذا نهاه إمامه عن المقاتلة والجهاد. وهذا الذي حكاه جمع أهل العلم الإجماع عليه. ولذا فإن الصحابة لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاتلة بعد صلح الحديبية لم يخالف أحد منهم، لأنهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ولاية وديانة. وأما أبو بصير فإنه كما في صلح الحديبية أن من كان عندكم فيبقى عندكم لا يصل إلينا، فتبع النبي صلى الله عليه وسلم ديانة لا ولاية. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم له ولايتان: الولاية الدينية وولاية شرعية، ألف فيها القرافي كتاب المشهور الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصدر منه تصرفات باعتبار الولاية الدينية، وتصرفات باعتبار الولاية الشرعية العامة. وتصرفاته الولائية الدينية نوعان: بعضها بوحي وبعضها باجتهاد، وهي الفتوى. وهذه معرفته من دقيق المسائل. أيد القرافية على هذه المسألة ابن القيم وقال إن من عرف ذلك انحل عنده كثير من الإشكالات الفقهية، ثم أطال عليها جماعه من آخرهم ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة. المقصود من هذا أريد أن نعلم مسألة أن إذا نهى هو الذي حكي عنه الإجماع. الصورة الثالثة إذا كان الإمام قد سكت فلم يأمر ولم ينهى، فهذا الذي فيه الخلاف، هذا الذي حكي فيه خلاف ونقل عنه ابن جماعة في كتابه الذي نسيت اسمه الآن، تكلم عنها وذكر هذا التفصيل. لما قلت هذا التفصيل؟ لأن بعض من الإخوان قد يجد كلاما عند بعض الشافعية وقول صاحب الروضة الفقهية من الحنابلة أنه لا يشترط إذن الإمام، فيقول إن هذا الكلام منزل على الصورة الثانية، عندما ينهاك الإمام عن المقاتلة فحينئذ لا يشترط إذنه فيجوز لك أن تقاتل بدون إذن. نقول غير صحيح. الذي نقل عن بعض الشافعية ونقل عن صاحب الروضة إن قبل قوله، لأن صاحب الروضة هذا مجهول لا يعرف من هو، ونحن لا نقبل الرواية عن المجهول في الحديث، وكذلك لا نقبل في الفقه عن المجهول، فما تفرد به مجهول لا يعرف من هو لا يعتد به وجها في المذهب. فحينئذ نقول إن هذا القول محمول على فيما إذا سكت فلم يأمر ولم ينهى، هل يجوز أن يقاتل أم لا؟ إذن انظر فرق بين الثلاث، فرق بين هذه الصور الثلاث. الحالة الأولى أن يأمر فيكون واجبا، أو أن يأذن فيكون مباحا أو مستحبا، والصورة الثالثة أن ينهى وهو الذي حكي عليه الإجماع لا يجوز المقاتلة، والثالثة أن يسكت فلا يأمر ولا ينهى، فهذا ليس بواجب وليس بمنهي عنه، وإنما يكون داخلا في عموم الخلاف. وإن كان مشهور مذهب أحمد هو قول الجمهور أنه لا يجوز المقاتلة إلا بالإذن الصريح من الإمام، لا بد من الإذن منه، وهذا هو الصحيح وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعية، حتى وإن سكت لا تجوز أن تقاتل إلا بإذنه، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام جنة يقاتل من ورائه، فحينئذ يكون هو الطريق الأول، فلا بد من إذنه، فلا بد من الإذن إما الصريح أو الإذن العرفي أو الحالي الذي يدل على هذا الشيء. الحديث عن أن الإذن الإمام شرط في الجهاد هو شرط في صحة الفعل، وبناء عليه فكل مقاتلة بدون إذن إمام فإنها مقاتلة ممنوعة، وهذا الفعل غير مشروع. طيب، عندنا مسائل. المسألة الأولى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح المشركين في قصة الحديبية جاء أبو بصير رضي الله عنه ومن منعه ومن معه، فقاتلوا المشركين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أصحابه، إذن هذا يدل على أنه لا يلزم إذن الإمام. نقول لماذا لم تنظر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الباقين وقلت إنه لم يقاتلوا وامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه محرم، ونظرت لهذا بعينه وهو فعل أبي بصير. أبو بصير رضي الله عنه لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين كان صالحهم على أن من ارتد من المسلمين فإنه يرجع إليهم، وأن من أسلم من أهل مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقبله بل يبقى عنده، فيكون الجانب الولائي متعلق بهم، فيكون متعلقا بهم. فحينئذ أبو بصير خرج وأصبح منفصلا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأذن له ولم يمنعه، فحينئذ كان من النوع الثالث إن قيل إنه داخل فيه. ولذا فإن بعض الناس إذا حاججته بقصة الحديبية يبالغ في ردها، بل وجد هذا الرجل وهو مكتوب في كتب هذا الكلام، ليس كلام من يطير في الهواء، بل هو مكتوب ومسمى هذا الرجل، ولا أدري أهو حي الآن أم ميت. لما حوجج هذا الرجل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في صلحه مع المشركين في الحديبية قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ، بل إن في مصالحته الكفار قد كفر. هذا رجل قال في زماننا بعض الناس، وليس رجلا من بلاد الوقواق، بل هو من العرب ومنا قريب جدا، ولكنه قال هذا الكلام لما كان ينتصر للجهاد أو بعض أفعال الجهاد في أفغانستان، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر، وهو ليس معصوم من هذا الجانب، وإنما هو معصوم فقط في تبليغ الوحي. الشيطان يستزل بعض الناس، لا تتبعوا خطوات الشيطان، هي خطوة خطوة حتى يصل المرء إلى الانحراف الكلي بالدين. ولذلك من سد الانحراف من أول شبهة فردها فإنه حينئذ يكون سالما بأمر الله عز وجل. إذن الشرط الأول كما بيّنت لك وهو قضية لا بد من إذن الإمام. العجيب العجيب أن الشيطان يأتي لبعض الناس فيستزله، حينما كان طلبة العلم يتكلمون ويقولوا للناس لا بد من إذن الإمام، كان بعض الذين يرغبون في المقاتلة يناقش في هذا الأمر ويحاجج ويقول إنه غير صحيح، فلما حج بالدليل والأدلة والإجماعات الكثيرة المتتابعة على أنه لا بد من إذن الإمام في المقاتلة بدأ يناقش ليس في أصل المسألة وإنما في الإمام، فيقول إذن أنصب لي إماما فأجعل لي الإمام زيد أو عمر أو فلان أو فلان، إذن هو الذي أذن لي. أنت ليس الذي تختار من شئت ولا تنصب من شئت وتجعل لك الأمير الذي تشاء، بل هو جانب ولائي فلا بد فيه من متابعة الإمام، فليس أنت الذي تختار من شئت وتقول هذا هو إمامي. طبعا هنا ندخل في مسألة الإمامة وغيرها، وربما كان هناك درس آخر غير هذا درس يتعلق به فلا أريد أن أخوض فيه. أنا قصدي من هذا أن العناية بهذا الأصل مهم، ولذا فإن الفقهاء عندما تكلموا عن باب الجهاد بعضهم كالخرقي وصاحب الهداية جعلوه متعلق بباب القضاء والجنايات، لأن أحكام الجهاد أحكام ولائية متعلقة بولي أمر المسلمين، ولما تكلموا عن أحكام الجهاد في الفقه لم يوردوا إلا الأحكام المتعلقة بالأراضين والغنيمة، ولم يوردوا عن عقد الراية، لأن أحكام عقد الراية تذكر في الأحكام السلطانية ككتاب الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى، وقبله الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي وغيره. فالمقصود من هذا أنهم قسموا الأحكام الجهاد إلى أنواع، فشيء يتعلق بالعبادات وشيء يتعلق بالولايات، والأصل فيها أنه مبنية على الجانب الولائي، هذا هو الشرط الأول. من الشروط أيضا المتعلقة بالجهاد وهو جهاد الفعل الشرط المتعلق بالراية، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة أنه قال من قاتل تحت راية عمية بالضم، وجاء أنها عمية بالكسر، من قاتل تحت راية عمية مات ميتة جاهلية. هذا حديث الحقيقة حديث عظيم جدا، قال من قاتل أي فعل فعل المقاتلة تحت راية عمية مات ميتة جاهلية. القتال موجود، ولكن لما اختل فيه شرط وهو أن الراية فيه راية عمية حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقاتل مات ميتة جاهلية، فهو ليس على هدى، لا فعله على هدى ولا يؤجر عليه، بل ربما كان للوزر أقرب. ما هي الراية العمية أو العمية؟ وجهان لغويان صحيحان. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فيأتي الكلمة فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة الواحدة تحوي معاني كثيرة، فإنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. الراية العمية تشمل أمورا متعددة. الأمر الأول أن الراية العمية باعتبار ما تنادي إليه، فإذا كانت الراية تدعو إلى عصبية أو ترادي أو تدعو لانتصار لشيء معين بعينه، فإنه حينئذ تكون راية عمية، تكون راية عمية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل عصبية فهو في النار، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا واحد، وسأرجع لها إن لم أنسى بعد قليل، لأن المشكلة أن آتي بشيء مرة واحدة. المعنى الثاني للراية العمية أنها العمياء التي لا يعرف حقيقتها ولا كنهها، فمن قاتل من غير وضوح راية وبروز لها فقد قاتل تحت راية عمية. والعجيب أن في بعض أدبيات المعاصرين الذين يسعون في المقاتلة كثيرا أنهم يستدلون على نقيض ذلك، فيقولون إنه في آخر الزمان تكون المقاتلة تحت الرايات لا تحت الراية الواحدة، ولذلك يقولون بالعكس كثرة الرايات هذا علامة الخير، فإنه في آخر الزمان تكون هناك رايات وليست راية واحدة. طيب ما هي أصل هذه الراية؟ لكنها رايات، وهذا خطير جدا، أنت ناقضت دلالة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم نزلته على ما يكون في آخر الزمان، والاستدلال بأحاديث آخر الزمان خطير جدا. فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما حدث بحديث أن هلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم على يد أغيلمة من قريش، جاء أن الراوي أحد الرواة قال لمن حدثه هل المقصود بهم هؤلاء يعني الخلفاء من بني أمية وقد كان بعضهم يلي الخلافة وهو في سن صغير من عمره؟ قال لا أدري، ولكن أحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ فيما يتعلق بأحاديث التي تكون من أشراط الساعة الصغرى من جهتين، الجهة الأولى من حيث التنزيل وهذا خطير جدا، وكثير من الناس نزل أحاديث تكون في آخر الزمان على وقائع، فتارة يقولون إن فلانا هذا هو السفياني سمعتموها قريبا، وفلان هذا هو القحطاني، وفلان هذا هو المهدي، وأن حسر الفرات على جبل من ذهب أوشك، وأن مقتلة الروم أوشكت، وأن كذا، فيخطئ في تنزيل أشياء كثيرة جدا ويكون هناك هلاك، وهذا موجود سابقا ولاحقا. والخطأ الثاني أنهم يستدل بأحاديث أغلبها ليس بصحيح ولا بثابت، ولذلك لما جاء المتوكل وقد رفع عن الناس الفتنة جاء كان يعظم بعض علماء السنة أو كثير من علماء السنة، دخل عليه الإمام أحمد أو أرسل الإمام أحمد، أحمد لم يكن يذهب له ويمتنع من الذهاب إليه، أرسل الإمام أحمد هل صح من أحاديث الملاحم شيء؟ فقال الإمام أحمد لم يصح من أحاديث الملاحم شيء. فلما قيل له في ذلك أو قال بعض الشراح قالوا بل قد صح أحاديث يسيرة، ولكن أحمد خشي أن المتوكل ينزلها على بعض الصور. كثير من الشباب الذين يسمون بشباب الجهاد يسعى دائما في تنزيل أحاديث الملاحم وآخر الزمان، ومنها قضية القتال تحت الرايات المتعددة أو القتال تحت الراية السوداء والرايات السود التي تخرج من خراسان وغير ذلك، وهذه مسألة طبعا موضوعها غير هذا الموضوع. إذن الشرط الثاني أنه لا بد أن تكون هناك راية، أن هذه الراية راية واضحة جلية يعرف الإمام فيها وتكون بإذنه. الأمر الثاني أنها لا بد أن تكون هذه الراية راية لله عز وجل ليست عمية، ليست عمية. هنا مسألة قد تثار، أنا ذكرت في أول حديثي أن من الجهاد المرابطة في سبيل الله عز وجل، فإن الشخص إذا وقف في الثغر في الجيش أو في الأمن يحمي ثغور الناس، يحمي أموالهم، يحمي عقولهم من المخدرات، يحمي أبدانهم من الاعتداء عليها، فهذا من الجهاد. أنا لا أقول لا تنقل مني حرفا واحدا، حضرت الشيخ بن باز في أكثر من موضع يقول لا أشك أن ما يقوم به الجهات الأمنية وجهات الجيش أنه من الجهاد في سبيل الله والرباط في سبيل الله. لا دع كلام زيد وعمر، هذا رجل اتفق أهل العلم واتفق الناس على إمامته وديانته، يقول لا أشك أنه بذلك. أنا سأذكر شبهة، بعض الناس يقول هذه من باب المدافع عن بلدة، فكيف نقول إنه في سبيل الله عز وجل؟ نقول هذا غير صحيح. وقد أطال الشيخ تقي الدين في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أن من قاتل من اعتدى على بلده ولو كان مسلما فإنه يكون من الجهاد، إذ رد الخوارج من أفضل الجهاد، وقد جاء عن السلف أن مقاتلة الخوارج أفضل من مقاتلة الكافر الأصلي كابن عمر وغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن أبي عاصم قتلهم أو قتلوا، وهؤلاء الخوارج قد يكونون فئة قليلة وفئة كثيرة، فمن اعتدى على حدود بلد فإن مقاتلته من الجهاد، نص على ذلك الشيخ تقي الدين وأطان عليه في اقتضاء الصراط المستقيم، فارجع عليه في ذلك الموضوع. إذن أنا قصدي من هذه المسألة أريد أن تعرف أن تفسير معنى الراية الشرعية وانتفاء الراية العمية ليست بمجرد الاجتهاد وضرب الأمثلة والخيالات، وإنما لها قواعد، هذه القواعد وهذا الضبط لا بد من الرد فيه إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والرد إلى أهل العلم. فإذا جاءك شيء من الأمن أو الخوف ترده إلى الله وإلى رسوله وإلى أولي الأمر الذين يستنبطون والذين ينيط بهم الأمر مصلحة، وهم الشرطان السابقان، وهو الرد للعلم والرد لولي الأمر. هذا الشرط الثاني. هناك شروط أخرى لكن ضاق الوقت، أنا لا أريد أن أطيل وأستحوذ في الحديث وحدي، فإنهم قد ذكروا شروط متعلقة بالشخص من النية، فإن الشخص لا بد أن تكون نيته صادقة في جهاده، لا بد أن يكون الشخص قادرا، إذ العاجز يسقط عنه الجهاد، لا بد أن يكون ذكرا، لا بد أن يكون بإذن والديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الجهاد عن من لم يأذن له والداه، وهذا أيضا دليل على وجوب الولاية، فإن الفقهاء يقولون إن لولي الأمر معنى الأبوة في بعض الجزئيات، نص عليه الماوردي وغيره. فهذه شروط عامة تتعلق بالجهاد، أشير لبعضها بحسب ما سمح به الذهن. هذا ما يتعلق بالشروط. الأصول، يعني لا أدري ما المراد بالأصول، ولكن ربما المقصود بالأصول القواعد العامة في الجهاد، يعني ربما نرجع لها بعد ذلك لأني أطلت الحديث. نمشي.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على ما قدمتم وبينتم فيما يتعلق بشروط الجهاد، وننقل الكلمة والحديث عن المحور الثالث، وهو الرجوع إلى كبار علماء الأمة في موضوع الجهاد وخطورة محاولة فصله عنهم، مع الأستاذ الدكتور مبارك بن سيف الهاجري، فليتفضل مشكورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمي، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بداية أثني على كلام الدكتور عبد السلام جزاه الله خير، فقد أحسن وأنجع في العبارة والبيان والترتيب، استفدت منه كثيرا جزاه الله خيرا. والأمر الثاني، اعذروني على هذا الصوت، بالكاد البارح ما كان يخرج، اليوم أشوى نوعا ما، فما حبيت أترك هذه الوجوه، لا سيما وهم أخوة أحبة وأعزهم كذلك من الأئمة والمؤذنين، وكثير منهم أعلم منا في هذه العلوم، لكن لا بد من التطرق لمثل هذا الموضوع المهم، لا سيما فيما يتعلق بجانب العلماء ودورهم في هذا الأمر. وهذه المسألة قديمة بقدم الجهاد صح التعبير، ليست يعني ليست حديثة لهذا الزمن أو لهذا الوقت، بل لابد من تنزيل بعض هذه الأمور في وقتنا المعاصر لنرى ما هي السلبيات التي أدت إلى نزوع هذه الشعيرة، هذا الأمر العظيم، هذه العبادة العظيمة، وفي الجهاد، والجهاد شعيرة ماضية إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعطله جور الجائر ولا عدل الإمام، ماضية حكمها ماضي، لكن وقوعه وترتيبه وإثباته وشروطه لا يخفى عليكم مثل ذلك. ولهذا كان هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع والضلال أو من نحى نحوه ممن عطلوا هذه الشعيرة وأفسدوا هذه الشعيرة، بل جعلوها كأنها منسوخة، بل بعضهم أسقطها بسقوط الخلافة، لما انتهت الخلافة لا إمام للمسلمين، لا جهاد، وهذا مخالف للفطرة. من محاسن هذا الدين وعظم شأنه وملائمته للواقع أن فرض الجهاد. كنت في إحدى الرحلات فالتقيت بعد فترة، التقيت مع أحدهم نصراني ليس بمسلم، وكان أيام الأحداث التي وقعت تنسب للمسلمين وهي من المسلمين بعضها لكن أحداث خاطئة، فقال: هل يوجد الحرب والقتال في كتابكم؟ قلت: نعم موجود. قال: نحن لا، هكذا زعمه، لا يوجد القتال، وديننا دين السلام. قل: ديننا دين حياة، دين واقع. ألا ترى أن الدول الآن كلها لديها جيوش ولديها حرس ولديها كذا، من يرد المعتدي ومن يدفع عن المظلوم ومن يحفظ حدود البلد ومن يحفظ أموال الناس وأعراضهم ودماءهم ودينهم ونحو ذلك؟ لابد، هذا دين حياة، فرضية الجهاد لا يناقش فيها أحد. الله جل وعلا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وهذا من حكمته وفضله ومنه على الناس، أنه لم يجعلهم هملا، فأرسل لهم الرسل ليبين لهم الدين ويبين لهم مراده جل وعلا، ويبين لهم ما يسعد به في حياتهم هذه الدنيا، وليحققوا مراد الله في استخلافهم في هذه الدنيا. وجعل ممن يقوم مقام الرسل العلماء، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من أئمة علماء يحفظون للأمة، يحفظون للناس دينهم. وكما تعلمون أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا هذا الدين، فأخذ هذا الإرث العلماء، فدر العلماء لا يختلف فيه أحد أبدا، لا يختلف أحد أن العلماء هم الذين لهم الدور الأكبر في صيانة هذه الأمة. وموضوعنا الجهاد، صيانة الأمة في الجهاد وبيان أحكام الجهاد وتنزيل ما ذكره الدكتور أستاذنا الدكتور عبد السلام الآن، نزله العلماء، تحقق الشروط، انتفاء الموانع وغير ذلك. من يحقق هذا الأمر؟ أهل العلم الذين يبينون هذا الأمر. قلت أن هذا الأمر قديم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم. انظروا، يقوم رجل، هل هناك أحد أعظم هيبة ومكانا وإجلالا وقدرا في الدين والدنيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي؟ هو يقوم إليه الرجل يقول اعدل. انظروا إلى زعزعة هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، اعدل. في رواية يقول يا محمد، في رواية يقول يا رسول الله اعدل، والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، ويلك إلا ما عدلنا فمن يعدل. انظروا إلى ترك هذا الأمر، وهذا بالبداية فتنة عثمان رضي الله عنه، لا إله إلا الله، ألم يكن العلماء من أصحاب النبي موجودين؟ كيف وقعت؟ هل هم مقصرون؟ كلا والله. لكن لما حاد أولئك القوم عن الرجوع لأهل العلم في كل عصر، في عصرهم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب وغيره وغيره، هل رجعوا إليهم، شاوروهم، ذكروا ما عليهم والتزموا بما يقولون بما وقع من عثمان؟ أوقعوا فتنة إلى الآن نعيش ويلاتها التي حدثت مع عثمان. لما؟ لأنهم ما رقوا عن منهج العلماء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقعت الفتنة، وهؤلاء الذين لا يلتفتون لكلام العلماء ولا ينشطون إليهم دائما يقعون في وقت الفتنة، وقت الاختلاف، وقت الاقتتال بين المسلمين. لما وقع ما وقع بين المسلمين بين علي بن أبي طالب ومعاوية، الأمر لا يخفاكم، ماذا فعل الخوارج؟ خرجوا، وهم ليسوا لديهم من العلم ولديهم من الدين، لكنهم لم يرجعوا لأهل العلم الكبار، لم يلتفتوا إلى قول علي بن أبي طالب، ولم يلتفتوا إلى كذا وكذا وكذا. وتعلمون مناقشة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج، كيف حاول الخوارج زعزعة هيبة هذا العالم حبر الأمة، لكنه مع ذلك رجع منهم من رجع. أقول الرجوع إلى أهل العلم والمحافظة على مكانتهم في كل وقت وفي كل زمان، هذا والله مما تحيا به الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينزع الله العلم انتزاع، لا ينزع الله العلم بموت العلماء، ولا ينتزع، لا ينتزع الله العلم من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رجوع الناس إلى عالم، رجوع الناس إلى من يرشدهم إلى دينهم، هذا لا يختلف فيه اثنان. ولكن من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ هؤلاء علماء الأمة الذين يشار إليهم بالبنان في كل عصر وزمان أنهم أهل الكتاب، أهل السنة، أهل الإخلاص، أهل الدين، أهل الحكمة، أهل الفطنة، أهل الرأفة بهذه الأمة، الذين لا تغرهم الشاردة والواردة. أتجدهم يهبون مع القاصي والداني، علماء، أهل الفقه، أهل الأصول، أهل الدين، أهل العلم، وتعرفونهم في كل زمان وفي كل عصر موجودين يشار إليهم بالبنان. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتخذ الناس رؤوسا جهالا، إذا انقطع العلماء، هل انقطع العلماء في هذا الزمن؟ إذا لا، لم ينقطع العلماء، العلماء موجودون ولله الحمد. المشكلة فيما يقع في الزيغ والضلال والفتنة هو من الناس الذين هبوا للجهاد من غير الرجوع لأهل العلم الكبار وأهل العلم الذين يشار إليهم بالبنان في بيان ماذا؟ ما يتعلق في هذا الجهاد. والجهاد كما أشار فضيلة الشيخنا الآن، الجهاد لا يرتبط حكمه في غير المسلمين، بل هو جهاد من يعتدي على المسلمين، أو جهاد الطلب يعني من غير على غير المسلمين، أو جهاد الخوارج، أو جهاد البغاة، كله جهاد، جهاد حتى لو كان يشار إليه من أهل القبلة، لكن لما يعتدي على المسلمين خروجا أو بغيا رده ودفع هذا الصائل من الجهاد. من يقضي بهذا؟ يقضي به العلماء. فالعلماء في كل عصر وفي كل زمان لا بد من الرجوع إليهم. أنا أريد أن أنبه على أمر عظيم ولعله يثير البعض، لا بد أن نضع النقاط على الحروف. العلماء ربما يتبادر في ذهني كل منكم الآن عالم من العلماء الكبار أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، وربما في الوقت نفسه قد يتبادر في ذهنه أين دورهم من الأحداث الواقعة، الفتن هنا وهنا وهنا. دون نذكر هذه الفتن، نقول لهم دور ولهم أثر، لكن هل سمع قولهم أو هل استمع أو سمع الناس قولهم؟ أقول هذا أمر يراد، هذا أمر لزعزعت هيبة العلماء، زعزعت الرجوع إلى أهل العلم في هذا العصر في هذا الزمان واقع، سواء بقصد أو بغير قصد. ألا ترون أن هناك من المؤسسات التي أقيمت هنا وهناك وهناك والتي تصدر البيانات وتصدر في كل شاردة واردة تصدر بيان، هل رجعت إلى كبار أهل العلم؟ رابطة علماء كذا، مؤسسة كذا، نقابة خطباء، نقابة لا أقصد بلد معين، هذه تصدر الجهات وتصدر البيانات في كل شاردة واردة، هل رجعوا لأهل العلم الكبار؟ وعلى فكرة أقول هذه تضم ربما كل من يحمل الدكتوراه، فتجد عدد العلماء فيها 107 108 110 لا إله إلا الله، عدد كبير. ألا يؤثر مثل ذلك ويثير يعني الكلام والنقاش في هيبة كبار أهل العلم موجودين في الخليج، موجودين في مصر، موجودين في بلاد المغرب، موجودين في الهند، علماء كثر ما أكثرهم في القضاء وفي الجامعة، أين هم؟ ولهم أراء ولهم أقوال، بل تعقد مؤتمرات ويبينون رأيهم فيما يتعلق في هذه الأمور، فيما الحاجة للعلماء في تطبيق ما ذكره فضيلة الشيخ الآن، الشروط والموانع وحكم الجهاد، وهل هذا جهاد أو غير جهاد، وهل هذا الأمر ينفذ أو لا ينفذ، فيلتفت إليه إمام المسلمين في كل بلد حتى يحقق ما هو منشود منه في تحصيل فوائد الجهاد، سواء على هذا البلد أو على غيره أو على غيره أو على غيره. فأقول مثل ذلك جعل هناك أثر وزعزع في هيبة كبار أهل العلم. ولو سمينا لكم بعضهم الآن، هل هم موجودين في بعض الروابط أو كذا وكذا؟ هل ألم يؤثر ذلك؟ فكرة وجود روابط وهيئات جميلة جدا، لكن تحقق المنشود منها، ما هو المنشود منها؟ المنشود المهني، منشود تقوية الروابط الموجودة بين هذه الفئة، لا ليس معناها الصعود لكل ما يقع للأمة وأصدار فيه الفتوى وإعلان فيه الجهاد. ألا ترون أنه قد تم إعلان النفير والجهاد من رابطة ما في بلد ما، ثم ماذا؟ لا شيء، لأن حتى هؤلاء الذين يعلنون لا يذهب، لأنهم لم يتحقق فيهم معنى العلماء الربانيين، معنى العالم الرباني عالم بالكتاب والسنة بواقع المسلمين، بل إذا أصدر النفير وأصدر كان على ضوابطه وعلى شروطه كان هو في الصف الأول، وإن لم يستطع يقاتل كان في الصف الثاني، وإن كان نحوه كان في الثالث، لم يتحقق مثل هذا الأمر. أقول هذه زعزعة هيبة العلماء وجدت منذ القدم، وجدت منذ القدم، وقع مثل هذا الأمر. الأمر الآخر الذي لا بد فيه من حفظ حال العلماء وكيان العلماء وما يثار عليهم، أنهم يصنفون عامة علماء الأمة الكبار، بعض من يثير الجهاد الآن في غير محله، أنهم علماء سلطان، علماء الحكام، وهذه مصيبة أفسدت على الأمة وعلى أهل العلم الربانيين، تعلمونهم ونعلمهم الموجودون الآن في الروابط تجمع المسلمين، المؤسسات العلمية المعترف فيها المعتمدة، وفي الندوات والمؤتمرات نعرفهم ونخالطهم ونجالسهم، أفسدت هذه هيبة هؤلاء العلماء. بينما القول الحق أن عالم السلطان ذاك الذي يحل الحرام ويحرم الحلال أعوذ بالله عالم سوء من أجل السلطان، حالة كحال علماء الناس الذين يفتون بما احتاج العامة احتاج الناس، هذا عالم سوء. فقل هذا أيضا أثار أو زعزع هيبة العلماء، من هم الذين يقومون بالقضاء؟ وكما تعلمون منذ أن دونت الدواوين ورتبت هذه الأمور كان للدولة شأن، أهل عمر بن الخطاب وما بعد كان للدولة شأن في وضع القضاة وفي وضع من يقوم، حتى القصاص كان ينهون عن من يقص القصص ويخرج عن المضمون. فإذا للدولة، دولة المسلمين في أي كان أو دول المسلمين، كان لها الدور في بيان دور العلماء ومساندة العلماء، بل يشكر ذلك الحاكم وذلك السلطان الذي يقرب العلماء إليه ويستمع لكلامهم. أقول مثل هذا الأمر أيضا أثار زعزعة فيما يتعلق أيضا بدور العلماء. والأمر الخطير تفرق الأمة والأحزاب على اختلافها، أوجدت لها علماء حزب، علماء أيضا ينطبقون تحت حزب معين، وشكلت لها هيئات لا تجد فيها العالم الفلاني ولا المفتي الفلاني ولا كذا ولا كذا. لماذا؟ للأسف مع جلالة كثير منهم وقدره، لكن أصبح أيضا ما يتعلق بهذا أيضا أثار زعزع لدور العلماء الكبار في النظر فيما يتعلق في مصير هذه الأمة. أقول الرجوع إلى العلماء لا يختلف فيه اثنان أبدا حقيقة، لكن أصبح الأمر ليس على ما هو منشود في مصير هذه الأمة. إثارة الفتن ونشرها على وسائل التواصل المختلفة، بل بلغ ببعضهم التحرش ببعض العلماء الكبار يريدون رأيه في كل شاردة وواردة، بعضهم يقول الرأي مكتوبا، ألا يؤثر ذلك في أهل العلم؟ وليس هذا من شرط أن يتكلم العلماء في كل شاردة أو واردة بصورة مباشرة، بل لهم ترتيبهم في ذلك ولهم الحكمة ولهم الفطنة في ذلك. يقول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو تقرؤون في تفسيرها فيما ذكر ابن جرير رحمة الله عليه وغيره، كان المنافقون ومن سار على شكلهم إذا وقعت المعارك ونحوها يأتون بما وقع من نصر أو خلافة فينشرون ويذيعونه، وربما كان له من الضرر وكان له من الفتنة ما لا تحمد عقباه، وكان مثل هذا الأمر يرجع فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو يرجع فيه إلى أولي الأمر من العلماء، لأنهم أدرى وأعرف وأحكم فيما هو أسلم لهذه الأمة من النشر والبيان وبيان مواضع ما يتعلق به من أحكام. أقول زعزعت هيبة أهل العلم الكبار وجد قديما من الخوارج ومن سار على نصرهم على هذا المنوال، ومن أهل الأهواء ومن أهل الشهوات ومن أهل المصالح أيضا. أقول رجوع لأهل العلم هو الذي فيه حفاظ لهذه الأمة، حفاظ لهيبة هذه الأمة، حصر الخلاف. لو وقع لا نمنع يقع قد يقع خلاف بين أهل العلم في تنزيل بعض الأحكام، لكن لو رجع إليهم وكان لهم القول ورجع العامة إلى قول كبار أهل العلم لكان كثير من هذه الفتن التي نراها وأنتم تعرفونها حوالينا. هل أخذ رأي أهل العلم؟ نضرب مثال الآن في سوريا، أسأل الله أن يفك عوقهم يحفظ دماء المسلمين ويصلح ذات بينهم ويرد الظالمين وينصر أهل الحق. هل لما وقعت هذه المظاهرات وهذه الفتن ثم أثيرت الدماء ثم شكلت هل رجعوا لأهل العلم؟ تعرفون بعض العلماء في جامعة دمشق وغيره والمفتين الذي صار لا انقسموا روابط معينة انقسموا كذا، وبدأ تخوين العلماء، تشويش حول أهل العلم. قبل الأحداث كانوا أئمة كبار، بعد الأحداث أصبحوا خونوهم، لا نقول قد يخطئ هذا العالم قد يخطئ، لكن تم تخوينهم. لا أتحدث عن تفاصيل ما وقع في سوريا، لكن هل فعلا كان للعلماء دور؟ أحداث التي وقعت في مصر، ماذا كان دور العلماء في المظاهرات والمسيرات والرباط وغيره؟ نرى طبعا، نعرف فتاوى فلان وفلان وفلان، فتاكل هل هؤلاء كان لفتواهم قول كبار العلماء وكان لهم دور؟ لأن تسال به الدماء وتهدر به الأعراض وينتهك فيه حتى دين الله عز وجل، وهي بين بلاد المسلمين، وهل مجرى اليمن ليبيا وهكذا والعراق، أين دور العلماء؟ حقيقة ترون أنه يعني تشكل ما تشكل من أمور سبب أثر عظيم جدا في زعزعة هذه الأمة، وما زالت الأمة تقع في أخطائها كما وقع سابقا وهكذا دوى إليك إلى الآن. فلا بد من الفطنة ولا بد من الانتباه لمثل هذه الأمور والرجوع إلى أهل العلم الكبار وجعل هيبة لهم ومكانة عظيمة لهم في تبيين أحكام هذه الشعيرة العظيمة التي هي ماضية ليوم الدين الجهاد. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على هذا البيان والتوضيح في هذا المحور، وننتقل ننتقل إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام ليكمل الحديث عن أصول الجهاد وشروطه في حدود 10 دقائق، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحديث عن أصول الجهاد، المراد بأصول الجهاد أي القواعد التي ترد إليها، ومعلوم أن من فقد القواعد لم يستطع التنزيل، ولذلك يقولون من حرم الأصول فقد الوصول، والمقصود بالأصول أي القواعد الكلية التي يرد إليها. وهذه القواعد الكلية التي يرد إليها باب من أبواب الفقه هي متعددة وكثيرة، ويضبط المرء هذه القواعد بكثرة قراءة هذا الباب وكثرة مراجعته، ولذلك دائما نعتمد على النقل والنص. عندنا هنا سأذكر لضيق الوقت مسألة أو مسألتين من المسائل المهمة. أول هذه المسائل التي أريد البيان عليها أن أهل العلم لما تكلموا عن ما هو المقصد من الجهاد، من الأمور الدقيقة جدا معرفة المقاصد، وهذا المقصد نوعان، إن كان طرديا ووصفا مناسب، إذا كان وصفا مناسبا وكان منضبطا فكان طرديا، يعني يوجد في الطرد والانعكاس، فإنه يصح إناطة الحكم به فيكون علة، وإن كان غير منضبط فهو حكمة، فإنما يذكر من باب الاستئناس ولا يضبط به الحكم. لكن سأذكر بعض المقاصد وهي المعاني المناسبة في الجهاد التي ينبني عليها بعض الأحكام. ذكر النووي في شرحه لمسلم أن من أعظم مقاصد الجهاد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون كلمة الله هي العليا. وبناء على ذلك عندنا مسائل. المسألة الأولى أن معنى كونها أن كلمة الله هي العليا أي ظهور الدين، فإذا ظهر الدين فإنه لا يلزم حينئذ وجود المقاتلة. هذا العكس، وهو إذا انتفى فإنه لا يلزم وجود المقاتلة. ولذا فإن العلماء لما تكلموا عن ما هي دار الإسلام ودار الكفر، فقهاؤنا كانوا يقولون إذا كان قادرا على إظهار شعائر الإسلام كما في بعض شروح الدليل، من استطاع إظهار شعائر الإسلام فإنه يحكم بأنها دار إسلام، وبعضهم يقول إذا كان الأكثر مسلمين. وهذه مسألة تدلنا على أن ما يوجد من بعض المسلمين حينما يقوم ببعض الأفعال العدائية والقتالية باسم الجهاد فيقتل فيها أناسا ليسوا بمسلمين في بلادهم، أن فعله هذا مخالف لمقصد الجهاد، لأن فعله هذا ليس لإعلاء كلمة الله ولا لإظهاره، بل ربما كان فعله هذا فيه نقص على المسلمين وإضرار بهم. هذا من جهة. من جهة أخرى أن العلماء قالوا إن المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله لا القتل، ولذلك الآيات كلها تأمر بالمقاتلة ولا تأمر بالقتل، وانتبه لهذه الجزئية، في فرق بين المقاتلة وبين القتل، فلسنا مأمورين بالقتل، وإنما المشروع عند وجود الموجب المقاتلة، وبناء عليه فكثير من التصرفات التي يفعلها بعض الناس بحجة أو باسم الدين فيقصد القتل لذاته فلا شك أن غير مشروع، وبناء عليه فليس المقصود أن يقتل غيره ولا أن يقتل نفسه، وانتبه لهذه المسألة، وهذا أيضا داخل في عموم المقصد، لأن بعض الناس يظن أن المقصود من الجهاد أن يقتل زيدا وأن يقتله، وليس هذا هو المقصود من الجهاد أبدا، ليس هذا المقصود أبدا، وإنما هو أثر قد يتحقق عليه وهو الاستشهاد في سبيل الله عز وجل. إذن هذه المسألة معرفة مقاصدها كان بدنا أن نتوسع فيها أكثر من تحتاج إلى درس، لكن معرفة هذا المقصد مهم، فليس المقصود القتل لا للنفس ولا للغير، وليس المقصود مطلق القتل، وإنما لأجل أن يكون غاية وهو أن تكون كلمة الله العليا، وأشار لهذا المقصد وركز عليه النووي في شرحه لمسلم. من المسائل المهمة التي أختم بها حديثي أن الله عز وجل كما ذكرنا أنه جعل للجهاد مقاتلة غير المسلمين شروطا، منها الشروط المتعلقة بالمقاتل، فإنه لا يجوز مقاتلة من كان له عهد أو ذمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما قاله قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، مما يدلنا على التأكيد لعظم هذا الشأن وعدم نسخه معا، أنه أوصى بذمته عليه الصلاة والسلام. والناس ثلاثة أنواع من غير المسلمين، إما أن يكون مستأمنا أو معاهدا أو أن يكون حربيا، فهم أناس ثلاثة، فالذمي من أقام في بلاد المسلمين له ما لهم وعليهم ما عليهم، والذمي ويدخل فيه المستأمن هو الذي دخل بلاد المسلمين أو بقي في بلاده وهناك عهد بيننا وبينه، والثالث من كان هناك حرب وعدم سلم بينه. إذن هناك ثلاثة أنواع، المعاهد ما لم ينقض عهده، والذمي ما لم ينقض عهده فإنه قد أمرنا أمرا لازما بحفظ ماله وحفظ دمه، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها ذمته عليه الصلاة والسلام، فنسبهم إليه من باب التأكيد لا لشرفهم وإنما لتأكيد العقد معهم، فهم باب تأكيد العقد معهم، فدل ذلك على عدم جواز الاعتداء. وهنا يأتي قضية من الذي يحكم بأن فلانا أو القوم الفلانيين أنهم من أهل حرب أو أنهم أهل عهد، هو ولي الأمر، لأنه هو الذي يعقد عقود العهد وهو الذي يعقد عقود الحرب، وهذا يرجعنا للأصل الأول وهو أن الجهاد من شرطه إذن ولي الأمر، لأنه مبني على المصلحة وتقديره، فهو من التصرفات الولائية. أنتم تعلمون، أختم بهذا الحديث، أن التصرفات الولائية كثيرة جدا، يعني أضرب لكم مثالا، بعض العلماء يقول إن الجمعة لا تصح إلا بإذن الإمام كمذهب الإمام مالك أو أحد القولين في مذهب الإمام مالك، فإذا لم يأذن إمام المسلمين في البلد بصلاة الجمعة فالصلاة باطلة. هل نقول هذا بأن المالكية أنهم إنما أرادوا أن يتزلفوا للسلطان بهذه الفتوى أو أنهم أرادوا بأن يأخذوا أمرا؟ ما الذي ينفعهم؟ هي اجتهاد بنوه على دليل. وأما فقهاؤنا فالتحقيق عند فقهائنا أن الجمعة الأولى في البلد لا يشترط فيها إذن الإمام، وأما الجمعة الثانية في البلد الواحد فلا تصح إلا بإذن الإمام، لأن الله عز وجل أبطل الصلاة في مسجد الضرار صلاة الجمعة، أما صلاة غير الجمعة فلا يشترط فيها الإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تبنى المساجد في الدور أي الأحياء ولو كان في بلد واحدة. كذلك في الحج، العلماء عندما قالوا لا يجوز كمالك، وهي رواية عن أحمد، لا يجوز الخروج من عرفة قبل خروج إمام المسلمين، إمام أمير الحج، لأنه أمير للحج فيكون نائبا أمير المسلمين، فمن خرج من عرفة قبله فإن عليه دم. لما قالوا هذا الشيء؟ لأنهم رأوا أدلة تدل على ذلك، وفقهاؤنا يرونه الاستحباب، ولذلك فإن أول سيارة تخرج من عرفة متجهة إلى منى هو أمير الحج بالبيرق، سمى بيرق الحج، الذي استمر منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا لم ينقطع أبدا. فالمقصود من هذا أن كثيرا من التصرفات الولائية، وهي 11 تصرفا، منها الجهاد ولاية القضاء والحج وغيرها، هذه أنيطت به لأن أحكام كثيرة تبنى عليه ولأنه مبني على المصلحة. الأمر الأخير أن مما حرمه الشارع حرم الاعتداء على من لم يقاتل، وهذا داخل في المقاصد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وكذلك أبو بكر بعده كانوا إذا أرسل سرية أمر عليه الصلاة والسلام ألا يقتل صبي ولا امرأة وألا يقتل شيخ هرم. وهذا يدلنا على أن من لم يقاتل أو يحرض على القتال ويكون من أهله فإنه لا يجوز قتله، لأن المقصود ليس القتل وليس المطلق استباحة الدماء، وإنما المقصود أن تكون كلمة الله هي العليا. هذه بعض المسائل المتعلقة بالأصول والمقاصد العامة للجهاد. والحقيقة أن هذا الباب باب مهم، والفقهاء عندما ذكروه بابا في كتب الفقه كما ذكرت لكم لم يذكروا إلا الأحكام المتعلقة بالأموال كأموال الغانمين والأراضين التي فتحت عنوة أو صلحا وبعض الأحكام اليسيرة، وأغلب الأحكام وهي الأحكام المهمة لم يذكروها في كتب الفقه، وإنما أوردوها في كتب الأحكام السلطانية وأحكام الولايات، لأنهم يرون أن أحكام الجهاد متعلقة بالإمام. هذا دين يا أخوان، قبل أن يكون أي شيء آخر هذا دين. قال الله قال رسوله أحاديث إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، لا يرجى لا يظن بمالك لما قال إن الجمعة يشترط لها إذن الإمام أنه تزلف لزيد أو لعمر، وحجة التي تفضل بها قبل قليل الشيخ أنه قد يقال هذا الكلام لمصلحة فلان أو لمصلحة علان، هذه حجة تتكرر منذ القدم. فإن عمرو بن عبيد في الجزء الذي وجد المخطوط في أخباره أنه كان يقول عن الحسن وغيره إن هؤلاء علماء حيض ونفاس، ثم جاء الذي بعده من المعتزلة وقال إن هؤلاء كذا، ثم جاء بعض الطرقية فقالوا إن هؤلاء علماء ظاهر ونحن علماء الباطن، علماء الظاهر لا يفهمون إلا السلوك ولا ننظر، وجاء عماد الدين الواسطي فتكلم عن هذه المسألة كلاما نفيسا، ثم جاء الناس الآن فتم تغيرت بعض، أصبح في كل زمان هناك فتنة في مسألة يكون فيها غلو. في كل زمان لو تتبعت التاريخ الإسلامي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستجد في كل وقت مسألة أصبح فيها غلو غير الزمان الذي بعده. فلذلك في زماننا هذا أصبحوا ينادون بما يسمى بعلماء السلاطين وما يتعلق به. العلماء لهم كلام في هذا الجزء طويل جدا، ربما أشرنا عنه في درس الأمس، وهو النهي عن الدخول، ولكن الدين شيء والدخول شيء آخر والأخذ من الدنيا شيء آخر، والحديث فيه طويل قد يشار له في غير هذا المحل والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ننقل الكلمة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور مبارك هاجري في حدود 5 دقائق، ثم بعد ذلك إن شاء الله نستقبل الاستفسارات من الحضور، فليتفضل فضيلته مشكورا.
جزاك الله خير. الجهاد بمعناه الخاص، أقول الجهاد بمعناه العام، أمره جهاد الشيطان وجهاد النفس وما يتعلق به، أما الجهاد بمعناه الخاص لا سيما أعلى ما فيه وهو القتال، قتال يعني غير المسلمين الكفار وقتال الخوارج وقتال البغاة، ليس بالأمر السهل. هذه الشعيرة يا أخواننا مشايخنا شعيرة عظيمة جدا. الجهاد بجميع أنواعه مشروع حياة، ما هو مشروع موت، وذلك لما تساهل به بعض الناس كما ترون في الواقع الآن أصبح قتل النفس حتى المسلمة حتى المؤمنة من أسهل ما يكون، فيعتبرون ذلك من الجهاد بجميع وسائل القتل، سواء تفجيرات يحشرون عنياتهم، أمر سهل، أمر خطير جدا، ووجد قديما وما زال يوجد. ذكر فضيلة الشيخ الآن وهذا اللي عليها أهل السنة، لا يكون الجهاد إلا بحاكم إمام يقود الناس حتى لا تكون فوضى. نصبوا لهم أمراء حتى قديما، الخوارج عندهم أمراء، ونصبوا لهم علماء، الخوارج عندهم علماء، لكن خرج عن علماء الأمة الكبار، والحال في هذا العصر. لكن نقولها صراحة لما يبدأ التشكيك في المسلمين وبلاد المسلمين والدول المسلمة على ما فيها على عجرها وبجر على ما فيها من بلاوي، لكن ما يصل الأمر أنها تكون مجتمعات مشركة، مجتمعات يعني خرجت عن الدين، والبعض قد يتجرى بالتكفير. فإذا جرى هذا الأمر إلى التكفير أو أنها ما هم إلا عملاء عند الكفار، وما هؤلاء الحكام إلا لجان على الماء، صح التعبير، لا ليس أو عملاء أيضا، فسدت الأمة انتهى. فينصبون لهم علماء وينصبون لهم أمراء، فأصبح إزهاق النفس سواء لهؤلاء الشباب المتحمس في بؤر الفتن أو بؤر المشاعر أو حتى البؤر التي تحتاج فعلا تحتاج لنصرة، كيف تكون النصرة؟ من ينزل طريقة النصرة لمثل هؤلاء المستضعفين من المسلمين؟ جعل له أمراء جهاد وأصبح شبابنا يذهبون لا يلتفتون القول العالم الفلاني أو القول لأنه تابع للهيئة الفلانية تابع للدولة لا يلتفتون لها، فنصب لهم علماء يفتون بذلك. أقول هذا المشروع خطير، الرجوع إلى أهل العلم لابد من معرفة العلماء الكبار الذي يرجع إليهم في هذا الأمر، وإلا حتى إثارة الشبهات وإثارة ما يتعلق بهذا الأمر فعلوا. وعندنا الآن بعض الجهات التي مسكت وسيطرت على بعض الولايات لها علماء، عندهم علماء المفتي الفلان والشرعي الفلان والقاضي الفلان، وجعل لهم أمراء بل جعل لهم خليفة، وجعل لهم خليفة الآن وسيطر على بلاد المسلمين ويفعلون ما يفعلون وغير ذلك. أقول إذا كانت أمور معينة عندنا الآن في أمور الزكاة تقام لها الندوات وتكتب فيها الأبحاث ويتم فيها النقاش وربما في دورة أخرى وهكذا وهكذا، بل حتى في مسألة من المسائل التي نتعرض لها الآن في بعض أمور العبادات المشهورة نرجع إلى أقوال المذاهب الأربعة ووجوه الدلالة هنا وهنا، ألا يرجع في مثل هذا إلى العلماء الكبار؟ فتوى من أحد الدعاة أو أحد يعني أهل الخير ربما لكنه لا يصلح لهذا المقام. العاطفة تكون جانبا، هذه راق الدماء وأموال وهدر بل فتن، ونحن نشاهد هذه الفتن لما وقع ما وقع من هذه الفوضى التي تسمى جورا وظلما بالربيع العربي، خف لها كثير من الناس بل خف لها بعض من ينسب إلى العلم. هل رجع إلى أخوان العلماء؟ هل عقدت مؤتمرات؟ هل نظر في ذلك؟ هل نوقشت هذه الأمر؟ أم نزج الناس في الشوارع على فتوى من ليس بأهل للفتوى أو على من ليس له الأمر في أن يدخل الناس في هذه الأمور؟ أقول الرجوع للعلماء مهم جدا، هو الذي يعني يثبتون مثل هذا الأمر، العلماء الربانيين يثبتون مثل هذا الأمر في كونه جهادا وفي كونه حتى جهاد الطلب. يا جماعة أخوان جهاد الطلب لا يكون بالقدرة الذي هو حتى الحيوانات تدفع عن أنفسها، لكن لنا ضوابط شرعية حتى في معذرة جهاد الدفع، جهاد الدفع لا يكون هبان أو هكذا، له ضوابط، وهذه النفس مصونة لا تهلك هكذا هدرا، له ضوابط. من ينزل هذه الضوابط؟ أهل العلم الذين يعرفون هذه النازلة. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ونفتح المجال للمداخلات من قبل الأخوة المستمعين، فمن أحب فليتفضل. نعم تفضل الشيخ. بارك الله فيك. دور عبد السلام. تجيب عن الشق طيب.
أبشر. بالنسبة أول شيء جهاد المنافقين جهادهم باللسان وباليد وبالقلب، فأما بالقلب فبإنكار فعلهم وإنكار ومجاهدة القلب، فإن النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. والحديث في مجاهدة القلب ولوم النفس في قضية النفاق والرياء عظيم جدا وطويل. وأما مجاهدتهم باللسان فبالتبيين والنصح وإظهار الأعمال. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يشهدهما إلا وما يتخلف عنهما إلا منافق عديم النفاق. تبيين الأفعال التي هي علامات النفاق العملي أو النفاق الاعتقادي، تبيين هذه الأمور، تبيين صفات النفاق المتعددة، التوضيح، النصيحة، هذا من باب المجاهدة باللسان. الجهاد باليد، قد يكون منافق قد يعمل أعمالا معينة لقصد هدم الدين وإن كان ظاهره من أهل الإسلام، فيرد فعله باليد. ولذلك العلماء يقولون إن المنافق حكمه في الظاهر مسلم وفي الباطن ليس بمسلم، فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالمنافق إذا مات دفن في مقابر المسلمين وصلي عليه وورث ماله وتصح ولايته على مولياته، سواء كانت بنتا أو كانت أختا ونحو ذلك. ولذا لم يمتنع الصحابة رضوان الله عليهم من الصلاة على المنافقين إلا من علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو حذيفة، وكان يتابعه عليه عمر، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باقي الصحابة بترك الصلاة عليهم. هذا ما يتعلق بجهادهم. المسألة الثانية فيما يتعلق في الاعتداء على الدول، أهل العلم تكلموا عن ما الفرق بين الخوارج وبين البغاة، فبعضهم عد الخوارج من البغاة مطلقة، وبعضهم فرق بينهما مطلقة. وقرر الشيخ تقي الدين أن الذي عليه المحققين أن الذي عليه المحققون من أهل العلم أن بينها عموم وخصوص. ثم ذكر صور الخوارج، وذكر أن من الخوارج أن، وهذا مبني، هذه الصورة مبنية على ما قرره أهل السنة وأجمعوا عليه، وهو مسألة تعدد الأئمة، فإنه يجوز أن يتعدد الأئمة، وهذا موجود منذ القرون الأولى، فإنه من بعد سقوط دولة الأمويين تعدد الأئمة، فبقي في الأندلس خلف أئمة وفي سائر البلدان أئمة أخرى. وهذا يدل على ضعف قول من قال إنه لا بد أن يكون المسلمين إماما واحد، وهذا غير صحيح، بل حكى أظن الشوكاني الإجماع على خلافه، وأنه يجوز تعدد الأئمة، وما زال أهل العلم يتكلمون عن هذا الإجماع، وأنه إجماع فعلي وقولي معنى. فبناء على تعدد الأئمة، لو أن دولة بغت على الأخرى وقاتلتها، فهل يعد هذا الفعل من مقاتلة البغاة أم أنه من مقاتلة الخوارج؟ فهذا الذي أشار له الشيخ تقي الدين في هذا الأمر، وقال إن المقاتلة للبغاة أحيانا إذا كان لحفظ الأنفس والمهاج ونحوها أنه من الجهاد في سبيل الله. وأشار له الشيخ أيضا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فهو اعتداء على ما ليس للآخر، وقد أثبتنا صحة الولايتين معا، فلا يجوز حينئذ الاعتداء إلا أن يكون متأولا فيكون يشرع فيه الإصلاح فيكون من باب البغاة، من غير تأول فلا. هذه الجزئيتان التي، وأنا ذكرت كلام الشيخ، فيرجع لكلام الشيخ، وإن كان كلام الشيخ دقيق يحتاج إلى تأمل أكثر لكي يفهم، فالقراءة السريعة لا يكون مستظهرا معه، لأن الشيخ له ثلاثة مواضع تكلم عن قضية البغاة والخوارج، جمعها يكون فيه نفع لطالب العلم بإذن الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. دكتور مبارك تجيب عن الفقرة الخاصة.
بسم الله، الحمد لله، جزاك الله خير. يعني السؤال في محله: ما هي الوسائل التي تتبع فيما يتعلق في بيان كلام أهل العلم الكبار فيما يتعلق أسيما في هذه الفوضى الخلاقة أو الخلابة أو موقع. هذا الأمر له جوانب كثيرة جزاك الله خير متداعية. أنا شخصيا أكلمك الآن، أعرف أقوال لعلماء كبار في أيام هذه الفتنة وقعت على خلاف التي جرى لها الناس العامة، لكنه لم يأخذ ذلك الوضع في النشر. فالأمر أولا ينصب على هذه الدول المعنية فيما وقع فيه فيها هذه الفتن اللي وقعت، سواء فيما يتعلق وهذه اللي يمس الآن المسلمين، ما وقع من الخلاف والانشقاق وما وقع من قتال بين المسلمين أنفسهم ويسمى باسم الجهاد، ثم تفرع عنه، يعني بعضهم وسع إلى مسألة الجهاد مع غير المسلمين وقتال غير المسلمين الموجودين في بلاد المسلمين. الدور الأول انصب على الجهات الحكومية المسؤولة، سواء من وزارات الأوقاف في أي بلد أو وسائل الإعلام أو الداخلية أو غيرها، لابد أن يكون لأهل العلم الكبار دور في مثل هذا الأمر. ناهيك على أن بعضها قد يكون أيضا عدم الإثارة والسكوت في حالها خير من الكلام فيها وإثارتها، إلا أن الشارع العام الذي أجج بقصد أو بغير قصد كان يريد أن يزج العلماء في إثارة مثل هذه الفتن. لو سألتك الآن فصل لي بأقوال الصحابة ودورهم وكيف فعلوا وماذا فعلوا ولماذا لم يخالفوا عثمان في نصرة عثمان، ما تجد ذاك الكم الكبير. كان لهم دور في الركون وعدم إثارة هذه الفتنة، لكن حدث ما حدث من فتنة عظيمة في مقتل عثمان رضي الله عنه. الدور الأول ينصب على وسائل الإعلام الموجودة في البلد المعني الذي يقع فيه هذه الفتنة وغيره، وكذلك في البلاد الأخرى بحسبها، بحسب ما يتعلق. الأمر الثاني إلى الوسائل الأخرى المتاحة، ولنكن صريحين ما في مجاملة، هناك أحزاب، هناك جماعات، هناك تكتلات يتقون الله جل وعلا، فيكون مما ينشر ومما يثار في وسائل الإعلام لا يصعدون مبارك وفلان وفلان وفلان، لهم خير هذا داعية هذا، لكن لا يبلغ إلى أنه يقوم ويهتز ويرج المنبر ويعلن النفير ويعلن الجهاد. لزم غرزك، لا يجوز للجماعات أن ينشروا مثل هذا الكلام، إنما هذا يقوله فلان وفلان. أيضا هناك خطأ أجج العامة وأجج الناس بالعاطفة، وهذا نعرفه جميعا، مع أن هذا الرجل فاضل ونحبه مثلا، لا يصل لهذا المستوى الذي مصير أمة. استعجال الناس والعاطفة هذا أيضا لابد أن تقنن ويكون لها أيضا من وسائلها. دور أهل العلم أنفسهم يتفاوتون، أهل العلم هناك من له دراية ومعرفة في وسائل التواصل ومن له وسط ومن هو لا دون ذلك، فأيضا عليهم أمانة عظيمة بكل بحسبه. هذا أيضا يعني من الجهة الأخرى أيضا لابد يكون فيها نوع من التواصل. والأكبر أمر الآن ينصب، أتكلم عن الأحزاب التي هي دول ضمن دول، وهي الآن لها دور، لهم خير كثير، نفعوا في أشياء كثيرة جدا هذه الأحزاب بدون مسمياتها، بارك الله في جهود كثيرة لهم، لكن يتقون الله عز وجل ليكن لهم دور في تنشيط العلماء الكبار ونقل أقوالهم ولو كلمة كلمتين، ولو كلمة كلمتين في مصائر هذه الأمة هنا وعقد الندوات وغيرها، من غير التعصب لرأي دون رأي أو لتوجه حزب دون حزب. الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونظرا يعني لضيق الوقت نختم بذكر خلاصة لما يعني حصل في هذه الندوة المباركة أو بعض النتائج التي استخلصناها من كلام الشيخين. أولا أن الجهاد ماض حكما إلى يوم القيامة ولا يلزم وقوعه فعلا في كل لحظة. ثانيا التحذير من الغلو والجفاء في الجهاد وأحكامه. ثالثا أن الجهاد لا يقتصر على المقاتلة بل هو أنواع كثيرة، منها الرباط وحراسة الحدود والجهاد باللسان والكلمة. رابعا أن الجهاد له شروط، وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين منفصلين، شروط المجاهد وشروط الجهاد. ومن أهم هذه الشروط إذن ولي الأمر والراية، وهو أن يكون الهدف إعلاء كلمة الله جل وعلا. خامسا ضرورة الرجوع إلى العلماء الراسخين الربانيين في مسائل الجهاد وأحكامه، وعدم الالتفات إلى الملتصقين بالعلم ومدعيه، والحذر كل الحذر ممن يهمش دور العلماء الراسخين ويشوه صورتهم. سادسا أن الجهاد وسيلة لا غاية. سابعا وجوب الالتزام بالعهود والمواثيق وحرمة الاعتداء على أهل الذمة والمستأمنين والنساء والصبيان والشيوخ. ومما حقيقة يعني يوصى به في ختام هذه الندوة العمل على نشر أحكام الجهاد ومسائله من خلال المحاضرات والندوات والكتب والمؤلفات والمطويات. ثانيا نظرا لعدم التمكن في هذه الندوة من التعرض لكشف الشبه حول الجهاد، وذلك يعني كما رأيتم لضيق الوقت، فإننا نقترح عقد ندوة أخرى متخصصة في هذا الباب للتطرق في هذا الجانب عن يعني والتحدث عن هذا الجانب. وفي الختام نشكر فضيلة الشيخين الكريمين والأستاذين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر ضيف الوزارة، وأيضا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مبارك الهاجري على ما قدم وأفاد وأجاد وأحسن في هذه الكلمات النافعة. ونشكر أيضا مشروع مكافحة التطرف والغلو والإرهاب المنبثق من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على طرح هذه المواضيع الهامة، كما نشكر الوكيل المساعد لقطاع المساجد المهندس داود العسعوسي ومكتب الشؤون الفنية الذين قاموا بتنظيم هذه الندوات فأجادوا وأحسنوا. وننبه إخواننا المستمعين إلى أن يعني إلى ضرورة التفاعل والتعاون والمشاركة مع هذا المشروع، خاصة وأنه سيتبع هذه الندوة ندوات أخرى، فلا بد من التفاعل ليحصل النجاح لهذا المشروع. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. All right.